الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحكمة الله تعالى نوعان بينهما. حكمته تعالى نوعان، أحدهما الحكمة في خلقه، فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان غايته ونهايته الحق. خلقها بأحسن نظام، ورتبها بأكمل إتقان، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به، بحيث لا يرى الخلق في خلق الرحمن تفاوتا ولا فطورا ولا خللا ولا نقصا، بل لو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخره ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدروا، وأن لهم القدرة على شيء من ذلك. ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهيئاته، فإنه لو استنفد عمره لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل. والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة، وهذا أمر معلوم قطعا بما يعلم من عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه في الخلق والأمر. فإذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أن الله له الكمال الذي لا يحيط به عباده، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، والتدبير منسوب إلى مدبره. والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وقد تحدى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل، هل يجدون في خلقه خللا أو نقصا، وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على أي شيء من مخلوقاته. ومن ادعى شيئا من ذلك بسفاهة عقله وعظم جراءته فقد نادى على عقله بين العقلاء بالحمق والجنون. وأما النوع الثاني من أنواع حكمته جل وعلا فهو الحكمة في شرعه وأمره، فإنه شرع الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة، وهي مشتملة على العواقب الحميدة والغايات العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق ولا يحيط بها وصف، مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابقة، كما أنها في نفسها في غاية الإحكام. فمن أجل الغايات في ذلك أنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد وحده لا شريك له، فأي حكمة أجل من هذا، وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له وحمده وذكره وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق، وأجل المناقب لمن يمن الله عليه به، وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات وأكبر الوسائل والمقاصد، ولأجلها خلقت الخليقة، ولأجلها حق الجزاء، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها جرت على الخليقة أحكام الملك الجبار الشرعية والجزائية، لكانت كافية شافية. هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب، وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر من الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة والهدي الكامل والأجر العظيم والثواب الجسيم، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. وبالجملة، فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بها، والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها، فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلا. وهل تركت الشريعة خيرا ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه؟ وهل تركت شرا ومفسدة إلا نهت عنه؟ وهل تركت لمقترح اقتراحا، أو لمتعنت تعنتا، أو لسائل مطلبا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه، والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه، فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.